أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. وأني مع إحدى حلقات تاريخ الإسلام، وقبل أن نبدأ في التفصيلات، بعض الإخوة كانوا بيسألوا لماذا نسمي هذه الحلقات تاريخ الإسلام، مع أننا في الحلقة السابقة تحدثنا الكثير والكثير عن واقع أمة الإسلام وليس عن تاريخها. أنا بقول أولا، إحنا لعل اللي سأل السؤال لم يتابع الحلقات الأولى، إحنا فعلا بنتكلم عن تاريخ الإسلام وننوي دراسة التاريخ هذه الأمة العظيمة من أيام آدم عليه السلام ومرورا بكل الأنبياء، ثم بتاريخ رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ثم تاريخ الأمة الإسلامية العظيمة على مر العصور والقرون. لكن التاريخ المجرد، ذكر التاريخ المجرد دون إسقاطه على واقع المسلمين، أمر لا يقدم ولا يؤخر كثيرا، يحول علم التاريخ إلى علم نظري، علم أكاديمي لا تتحرك به الأمة ولا تستفيد. لذلك نحاول قدر ما نستطيع أن نعيش الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية، ندرس المتغيرات التي تمر بها الأمة، الأزمات التي نعاصرها، ثم نذكر التاريخ الإسلامي ونتعلم كيف نخرج من الأزمات. أجدادنا وأسلافنا ومن سبقونا على هذا الطريق خرجوا من أزمات مماثلة ومشابهة. لابد من استعراض الواقع الذي نعيشه ونحاول أن نغيره بما عرفناه من خطوات التاريخ. لذلك ستجدون مزجا وخلطا بين الحديث عن الأيام السابقة، عن الأيام السالفة، عن التاريخ، وبين واقعنا الذي نعاصره الآن ونعيشه، ومن ثم بإذن الله ننطلق إلى مستقبل أفضل لهذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام. قبل ما أبدأ في حلقة اليوم، ولعل جزء كبير من هذه الحلقة يتاخد للإجابة على أسئلة كثيرة جاءت تعقيبا على الحلقة الماضية، بالذات الحلقة الماضية كنا نسميها أمة الإسلام بين الخيرية والغثائية، وجاءت ردود فعل كثيرة سواء على الموقع islamstory.com أو سواء بصفة شخصية على يعني تعليق على الأرقام والإحصائيات وبعض الأسئلة عن بعض الأمور التي ذكرناها في الحلقة السابقة. نحاول إن شاء الله نجاوب على هذه الأسئلة في البداية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى إكمال ما وقفنا عنده في المرة السابقة. بنقول أحد الأسئلة التي جاءت في الحلقة السابقة كانت تتحدث عن واقع الأمة الإسلامية، كيف تكون الأمة الإسلامية بهذا التخلف وتكون الأمم الكافرة بهذا التقدم الذي ذكرنا. اللي منكم ما شافش الحلقة السابقة، احنا تكلمنا فيها على بعض الإحصائيات تتحدث عن واقعنا العلمي، عن واقعنا السياسي، عن واقعنا العسكري، عن الفجوة الهائلة التي بين أمة الإسلام في هذه الأونة في القرن 20 و21، وبين الغرب والشرق بصفة عامة، دول الأرض بصفة عامة. وذكرنا أن هذه الفجوة الهائلة نتيجة تخلف علمي واضح، ونتيجة تخلف سياسي وإداري وفي أمور كثيرة. فيعني الناس بتستغرب إزاي أمة تعبد رب العالمين سبحانه وتعالى وتؤمن بالله عز وجل وتقرأ القرآن وتصلي الصلوات، ثم هي بهذه الحالة من التخلف، وكيف يتقدم غيرها وهو ليس عابدا لله عز وجل. حق إخواني وأخواتي أن ربنا سبحانه وتعالى له السنن لا تتبدل ولا تتغير. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى أن الذي يأخذ بالأسباب يصل إلى النتائج. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الذي يعطي ويعطي ويعطي من وسائل لتحقيق نتيجة معينة لابد أن يصل إليها، مسلما كان أو كافرا. إذا في مسلم لا يأخذ بالأسباب التي وضحها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، والتي تعرف الناس على أنها تصل بالأمر المعين إلى نتيجة معينة، لم يأخذ بهذه الأسباب فلن يصل إلى النتيجة. وإن أخذ كافر بهذه الأسباب وصل إلى النتائج. يعني التجربة والعمل والبحث والكد والإبداع والإنتاج، كل هذا يوصل إلى التفوق وإلى تقدم وإلى سيادة وإلى ريادة. إن أخذ بهذه الأسباب، أسباب العلم وأسباب العمل وأسباب النظام وأسباب الخطة وأسباب يعني كل الأمور التي تقيم أمة أو تبني أمة، إن أخذ بها كافر أيا كان هذا، أيا كانت ملته، أيا كانت أرضه، أيا كان زمانه، إن أخذ بهذه الأسباب فإنه حتما سيصل إلى النتائج. وأمة الإسلام إن وقعت في الأخطاء تلو الأخطاء فإنها لا تصل إلى شيء، وليس بين الله عز وجل وبين أحد من عباده كرامة إلا بالعمل الصالح وبالإنتاج الموافق للسنن. إحنا عندنا في التاريخ الإسلامي مواقف متشابهة لما نحن فيه الآن. لفترات من التاريخ الإسلامي أو في عمر الأمة الإسلامية لم تأخذ الأمة الإسلامية فيها بالأسباب، ووصلت إلى مراحل متردية جدا لعلها أشد مما نحن فيه الآن. يعني مثلا اللي يقرأ عن تاريخ ملوك الطوائف أيام دولة الأندلس، اللي يقرأ عن الفترة السابقة للحروب الصليبية، اللي يقرأ عن الفترة السابقة للغزو التتري للعالم الإسلامي، كل هذه الفترات وصل فيها المسلمون إلى حالة شديدة من التخلف، وإلى حالة شديدة من البعد عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وعن عدم الأخذ بالأسباب. كل هذا أدى إلى النتائج التي رأيناها بأعيننا في التاريخ: احتلال كبير للدولة الإسلامية في أيام الأندلس، أيام ملوك الطوائف، احتلال كبير من الدول الصليبية في غرب أوروبا للعالم الإسلامي أيام الحروب الصليبية، واحتلال كذلك من التتار لمساحات شاسعة جدا جدا من الدولة الإسلامية. كل النتائج ديت ما جاتش من فراغ، جات من إهمال للأسباب التي يعني وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى لتسيير كونه، والآخرون أخذوا بهذه الأسباب. وعايز تعرف الأخذ بالأسباب، رجعوا الآن قصص الأمم التي قامت. هذه الأمم لم تقم من فراغ يا إخواني وأخواتي، الأمم غير الإسلامية التي وقفت على أقدامها في زماننا الآن لم تقم من فراغ. رجعوا قصة كوريا، رجعوا قصة اليابان، رجعوا قصة ألمانيا، رجعوا قصة أمريكا، رجعوا حتى قصة إسرائيل وكيف زرعت في داخل فلسطين الحبيبة. لا شك أن هناك خطة كبيرة جدا وإمكانيات واسعة رصدت لمثل هذه الأحداث، حتى قامت هذه الدول برغم التحديات والمعوقات الشديدة جدا والصعبة جدا التي قابلت هذه الدول حتى قامت. يبقى احنا بنحاول على قدر ما نستطيع أن نضع أيدينا على الأسباب التي بها تقوم الأمة، التي بها تبنى الأمة. أسباب هذه الأسباب وضعها ربنا سبحانه وتعالى في الأرض وفي الكون ولن يغيرها، ولا بد أن نعرفها حتى ننتقل انتقالة طيبة إلى واقع أفضل. في بعض الناس كانوا بيسألوا، أو بعض الإخوة والأخوات كانوا بيسألوا، أن الأوضاع التي نعيشها الآن سواء كانت الأوضاع السياسية أو الأوضاع الاقتصادية أو الأوضاع العلمية أو غير ذلك من أوضاع، هذه الأوضاع لا تساعد الفرد المسلم المتحمس لدينه الغيور على أمتي أن يبدع وأن ينتج وأن يصلح الأوضاع. ويتعلل أن هذا يعني نوع من التبرير العقلي والمنطقي والقلبي له أن يكف عن الإصلاح، لأن الأوضاع شديدة التردي وليس له دخل في هذه الأوضاع. الحقيقة يا إخواني وإخواتي، أحب أن أذكر الجميع بما قاله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال: كل نفس بما كسبت رهينة. يعني أحب أفكر الناس دايما بالمسؤولية الفردية. أنت لن تحاسب على أخطاء الأمة بكاملها، أنت تحاسب على أخطائك أنت. ماذا قدمت أنت لأمة الإسلام؟ تحاسب على ما فعلت. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. نأتي إلى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة نسأل عن أعمالنا، أنت باسمك وبعينك وبشخصك ماذا فعلت لتقدم أمة الإسلام؟ هذا الذي تسأل عنه. أما واقع الأمة الإسلامية حولك والأخطاء التي تخطئها الحكومات ويخطئها المحكومين ويخطئها الأغنياء ويخطئها الفقراء، عموم الأمة الإسلامية، الأخطاء التي تقع فيها، لن تسأل عنها أنت يوم القيامة، ولكن تسأل عن جهدك وعن فعلك. وخليك دايما فاكر قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ما نريده منك فقط بذل الوسع، حتى وإن كان هذا الوسع قليل، حتى وإن كان هذا الوسع لا يحرك أو لا يصلح إلا إطار ضيق جدا أو مساحة ضيقة جدا من مساحات الأخطاء الواسعة التي تقع فيها الأمة الإسلامية. سدد وقارب، افعل ما تستطيع أن تفعله، ما كلفت بفعله، ما في وسعك، وسوف ترى النتائج بإذن الله رب العالمين. حتى إن لم ترى النتائج في دنياك فإن الله عز وجل لا يحرمك من الأجر. أحد الأخوات كانت بتسألني بالأمس بتقول إنها تعيش أو يعني أنها تدرس في مؤسسة علمية فيها الكثير والكثير من الأخطاء والمخالفات، أحيانا مخالفات شرعية، ومع أن هذه المؤسسة مؤسسة المفترض أنها مؤسسة شرعية ومع ذلك فيها أخطاء كثيرة جدا، فماذا تفعل؟ تترك هذه المؤسسة أم تستمر فيها؟ وعندما توجه النصح إلى هذا أو ذاك فإنه يقابل بجدل كبير جدا ولا يغير من الأوضاع شيئا. وقع الأمر أن الذي يجب أن يفعله الإنسان ألا يترك هذه الأخطاء دون محاولة الإصلاح، لا أقول دون إصلاح جذري أو حتمي، قد لا تستطيع لكن لابد أن تحاول الإصلاح، لابد أن تحاول قدر ما تستطيع، لابد أن تبذل الوسع. وأنا ببشر الجميع مجرد أن بذلت الوسع أنت أجرت من رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني مجرد أن حاولت أن تغير بقدر ما تستطيع ربنا سبحانه وتعالى يطلع على الجهد ويعطيك الأجر وإن لم تتحقق النتائج. وده كلام في غاية الأهمية، الكلام ده مختلف اختلاف كلي عن تعامل البشر مع البشر. ربنا سبحانه وتعالى كريم وعظيم، يشوفك اشتغلت حتى لو ما وصلتش للنتيجة التي تريد لكن شغلك كان صح وجهدك كان صح ونيتك قد خلص لله عز وجل، يعطيك الأجر كاملا. وراجعوا كده قصص السيرة النبوية وشوفوا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين وصلوا إلى أعلى الدرجات، ووصف صلى الله عليه وسلم مكانتهم في الجنة وهم قد باتوا في زمان مكة قبل التمكين وقبل السيادة وقبل الريادة على العالم وقبل الانتصارات وقبل كذا وكذا، عاشوا في زمان مليء بالبطش والقهر والظلم والاستبداد، لم يروا يوما واحدا من أيام الراحة ومع ذلك هم في أعلى عليين. راجع قصة آل ياسر، راجع قصة مصعب ابن عمير، راجع قصة عبد الله ابن حرام، راجع قصة كذا وكذا وكذا من الذين ماتوا في أول الطريق ولم يروا تمكين الدولة الإسلامية وعز الدولة الإسلامية ونصرة الدولة الإسلامية، لكن لم يحرموا من الأجر لأنهم بذلوا الوسع. مجرد ما وصلت الدعوة إلى الله عز وجل إلى إنسان، لو في إنسان غير ملتزم بقوانين الشرع الحنيف، غير مراعي لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى، دعوته أنت إلى كل خير، دعوته إلى الصلاة إلى الصيام إلى عدم الكذب إلى اللسان النظيف إلى كذا وكذا من أمور الخير وأمور الأخلاق الحميدة ثم لم يستجب، هل يحرمك ربنا سبحانه وتعالى من الأجر؟ الأجر وقع وربنا سبحانه وتعالى حفظه لك بل وبارك لك فيه وينمي لك الخير يوم القيامة حتى تجد أنك قد فعلت أمرا كبيرا مع أن عينك في الدنيا لم ترى النتائج التي كنت تتوقعها. الكلام ده بيدينا كلنا دفعة إلى الأمام وحركة إلى الأمام حتى نعمل جميعا لنصرة هذه الأمة العظيمة. كان في أحد الإخوة بيسأل على قصة سبتة ومليلة. إحنا قلنا في الحلقة السابقة أن بعض بلاد العالم الإسلامي ما زالت محتلة، ومن هذه البلاد التي ذكرناها قصة سبتة ومليلة، مدينتان في المغرب العربي. وللأسف الشديد الكثير والكثير من أبناء العالم الإسلامي لا يعرف قصة سبتة ومليلة ولا يطلب هاتين المدينتين العظيمتين من مدن المغرب واللي كان مر عليهم لا أقول سنوات محتلين بل مر عليهم عدة قرون وهم محتلين. سبحان الله، سبتة مدينة تقع في أقصى شمال المغرب، هي مطلة مباشرة على مضيق جبل طارق، ومليلة أحد المدن التي تطل على البحر الأبيض المتوسط. سبتة ومليلة أسبانيا محتلياهم تقريبا من سنة 1570، تخيل يعني من القرن السادس عشر، مر الاحتلال دلوقتي ما يقرب من 500 سنة، تخيل 500 سنة هاتين المدينتين في احتلال مستمر من أسبانيا. مر المغرب بعدة محاولات لإنقاذ أو لتحرير هاتين المدينتين لكن للأسف الشديد باءت كل هذه المحاولات بالفشل. كان آخر هذه المحاولات محاولة البطل المغربي المشهور عبد الكريم الخطابي، وكانت في أوائل العشرينات من القرن الماضي من القرن العشرين، ولم تتحرر المدينتان العظيمتان سبتة ومليلة. سبتة هذه مدينة تطل مباشرة كما ذكرت على مضيق جبل طارق، وبالتالي فهي تتحكم في السفن المارة من المحيط الأطلنطي إلى البحر الأبيض المتوسط، سواء كانت هذه السفن عسكرية سواء كانت هذه السفن اقتصادية كذا كذا، هذه المنطقة تتحكم في هذه السفن. هي والمنطقة الأخرى التي على الساحل الأسباني. بس سبحان الله في أمور غريبة جدا في قصة هذه المنطقة. تخيل أن إنجلترا بريطانيا تحتل الساحل الأسباني المشرف على مضيق جبل طارق، والكلام ده من سنة 1713، يعني من حوالي 300 سنة تقريبا، ما يقرب من 300 سنة احتلال إنجليزي لساحل أسبانيا، ومش راضي تسيب هذه المنطقة، وأسبانيا مش عارفة تحرر هذه المنطقة من إنجلترا، وطالبت مرة والثانية والعشرة والألف إنجلترا بالرحيل عن هذا المكان، وإنجلترا ما زالت مصرة أن هذه المنطقة تبع التاج البريطاني. أسبانيا محتلية المغرب، والمغرب برضو حاولت أن تحرر هذه المناطق ومش عارفة تحرر هذه المناطق. طبعا أسبانيا مش قادرة على إنجلترا، فقدرت على المغرب واخد هذه المنطقة وقعد فيها بلا هذه القرون المتتالية. وبالتالي الذي يتحكم في السفن المارة من المحيط الأطلنطي إلى البحر الأبيض المتوسط إنجلترا عن طريق احتلالها لأسبانيا، وأسبانيا عن طريق احتلالها للمغرب العربي. طبعا منطقة في غاية الأهمية الاستراتيجية، يعني يكفي أن تعرفوا أن الأسطول السادس وهو من أعظم الأساطير الأمريكية مطلقا يعسكر في البحر الأبيض المتوسط، حركته هذه تعتمد اعتمادا كليا على السيطرة على مضيق جبل طارق. طبعا مدن إنجلترا وأسبانيا بيسمحوا بمرور الأسطول، فالأسطول بيعدي إلى البحر الأبيض المتوسط بكل التبعات التي من الممكن أن تحدث بعد ذلك. هذا المضيق يا إخواني يستطيع أن يخنق تماما حركة الملاحة العالمية. تخيل البحر الأبيض المتوسط في كم دولة تطل عليه، هذه الدول لا تصل إليها سفينة إلا إذا مرت من هذه المنطقة، منطقة في غاية الخطورة. مليلة تبعد 500 كيلو متر عن السواحل الأسبانية. مليلة مدينة في داخل المغرب، في داخل دولة المغرب، كل الأراضي اللي حواليها مغربية لكن بتطل على البحر الأبيض المتوسط، بينها وبين أسبانيا 500 كيلو، ومع ذلك ما زالت محتلة إلى الآن من القرن السادس عشر، من 500 سنة تقريبا. سبتة عندما احتلت كان فيها حوالي 1000 مسجد، وكان فيها حوالي 250 مكتبة إسلامية. دلوقتي المساجد في سبتة تعد على أصابع اليد الواحدة، أقل من 5 مساجد في داخل مدينة سبتة. محاولة طبعا أسبنة كاملة للمدينة، يعني أسبنة تحولها إلى النظام الأسباني أو تحولها إلى الطراز الأسباني، وأسبانيا بتحاول بقدر المستطاع أن تهجر إليها من أسبانيا الأسبان، ودعت إلى الهجرة الكثيرة من بلاد العالم المختلفة إلا أن يكون المهاجر مسلما حتى تحافظ على نسبة عالية للنصارى في داخل سبتة، بل إنها دعت إلى هجرة اليهود إلى داخل سبتة، وبالفعل حصل هجرة ضخمة من اليهود إلى سبتة في الستينات وفي السبعينيات، ونسبتهم عالية جدا في مدينة سبتة. طبعا القوانين هناك بتمنع يعني بصورة كبيرة إنشاء المساجد أو المراكز الإسلامية أو أي نشاط إسلامي حتى تظل هذه المدينة على هذه الصورة فترات أطول وأطول. طبعا قضية مؤلمة جدا جدا، قضية مدينة تحاول أو يعني مدينة تسيطر سيطرة استراتيجية في غاية الأهمية على منطقة حساسة من المناطق في العالم، وفوق ذلك حتى وإن كان ملهاش أي أهمية استراتيجية فهي أرض إسلامية في داخل بلد إسلامي، لكن إلى الآن ما زالت محتلة، وده جزء من مآسي الأمة الإسلامية وما أكثرها. لما تكلمناش على كل أنواع الاحتلال التي تعاني منها الأمة الإسلامية، في مدن وفي دول احتلت وضاعت من أمة الإسلام، لعل الكثير والكثير بأبناء الأمة الإسلامية لا يعرفون أن هذه البلاد كانت في الأصل بلادا إسلامية. في برضو كان أحد الأسئلة على الحلقة السابقة بيتكلم على حد الفقر. احنا قلنا في الأحوال الاقتصادية للعالم الإسلامي أنه برغم التكدس الكبير للأموال في العالم الإسلامي، إلا أن أكثر من دولة من دول العالم الإسلامي تعاني من مشاكل كثيرة جدا اقتصادية، وتعاني من وجود أعداد ضخمة من المسلمين تحت حد الفقر المعترف به أو المعروف عالميا. إيه هو حد الفقر ده؟ حد الفقر ده عبارة عن دولار واحد يوميا للفرد، بمعنى أن لو في فرد، لو في إنسان دخله اليومي دولار أو دخله الشهري 30 دولار أو بالمصري مثلا دخله الشهري 170 جنيه، هو فرد واحد، فهذا الإنسان لو كان أقل 170 جنيه في الشهر أو 30 دولار في الشهر يعتبر إنسان فقير. يعني لو في أسرة مثلا تعيش في مصر، هذه الأسرة مكونة من 5 أفراد، مثلا نقول أب وأم وثلاث أولاد، لو هذه الأسرة دخلها 170 في 5 يعني 850 جنيه فأقل، فهذه أسرة فقيرة. وعد بقى الأسرة الفقيرة التي على هذا الوضع، وعد هذا على مستوى العالم الإسلامي بكامله. أنا في إحصائيات بتذكر نسب البلاد التي تعيش في فقر في العالم الإسلامي، حقيقة النسب مفجعة يا إخواني وأخواتي. يعني مثلا في بعض البلاد بتصل فيها نسبة الفقر لأكثر من 60%، وهذه البلاد قد لا يعتبر الكثير من المسلمين أنها بلاد إسلامية، لا يسمع عنها أصلا، وهذه أيضا من الكوارث التي تمر بها أمتنا في زماننا الآن. يعني مثلا بلدة زي تشاد نسبة المسلمين فيها حوالي 90% تقريبا، زي مالي، زي نيجر، البلاد دي كلها نسبة الفقر فيها أكتر من 60%، زي أريتريا، زي بنغلاديش، زي أذربيجان، زي كازاخستان، زي قيرغيزستان، بلاد كثيرة تقترب نسبة الفقر فيها من 50%. خلي بالك البلاد الأفريقية التي ذكرناها وتعاني من هذه النسبة المفجعة في الفقر فيها حملات تنصيرية كبيرة جدا جدا، وتدخل هذه الحملات في الأساس عن طريق إعطاء الأموال وتوفير المواد الصحية وتوفير الرعاية الطبية وتوفير الأغذية وتوفير المياه وتوفير كذا وكذا وكذا، ثم يعرض عليهم تغيير الدين الإسلامي إلى غيره. هؤلاء إن لم يقف المسلمون إلى جوارهم وقفة واضحة قوية ثابتة سنسأل عنهم والله يوم القيامة. وهذه ليست دولة أو دولتين أو ثلاثة أو أربع، هذه عدد ضخم من الدول الإسلامية. الدول اللي موجودة في جنوب الاتحاد السوفيتي، قيرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان، هذه الدول في حالة شديدة جدا جدا من الفقر، يعني نسب الفقر كما ذكرت تقترب من 50% في هذه البلاد. عارفين أول دولة عملت علاقات مع هذه الدول بعد أن تحررت هذه الدول من الاتحاد السوفيتي؟ تعرفين تحررت هذه الدول في التسعينيات من القرن الماضي، أول دولة عملت معهم علاقات كانت إسرائيل، وهي أول دولة ربطت جسور الثقافة وجسور العلاقات الاقتصادية وجسور المصانع وجسور التجارة وجسور كذا وكذا وكذا من إسرائيل إلى هذه الدول كنوع من النجدة إلى هذه الدول. طبعا إسرائيل مش بتعمل كده لمجرد الرحمة في قلبها على هذه الدول، ولكنها علاقات قوية مع دول في منتهى الخطورة، ودول بتسيطر على أماكن غنية جدا بالبترول، أرض القوقاز هذه غنية جدا بالبترول، وفيها يعني سيطرة على أماكن استراتيجية في غاية الأهمية بالقرب من أكثر من دولة من الدول المهمة في العالم، سواء كانت روسيا أو الصين أو الهند أو باكستان اللي فيها طاقة نووية. فطبعا الكلام ده كله حصل وشهدناه رأي العين، ولم يتحرك من المسلمين إلا قليل القليل. الواقع الحقيقي محتاج فعلا فعلا إلى تغيير. نسبة الفقر في بعض البلاد الإسلامية العربية مثلا في المغرب 19%، في مصر 16.7%، حتى في بعض الدول اللي نعتبرها دول متقدمة زي تركيا مثلا 27% نسبة الفقر، ماليزيا 15% نسبة الفقر. وهذه أرقام الحقيقة محتاجين نقف قدامها وقفات كثيرة، وإلا سيحدث نوع من الأزمات الغير متخيلة في العالم الإسلامي. طبعا المفجع يا إخواني إن هذه الأرقام المفجعة من الفقر ومن النسب التي ذكرناها توجد مع وجود أموال هائلة في داخل العالم الإسلامي. يعني لو كانت كل إمكانياتنا ضعيفة وما عندناش من الأموال شيء كنا قلنا قدر الله ما شاء فعل، ما عندناش أموال، لكن سبحان الله مع كثرة الأموال يكون هذا واقع الأمة الإسلامية، هذا يحتاج إلى وقفات من أمتنا العظيمة. طبعا برضو دولار في اليوم ده ليس الأمر على إطلاقه هكذا، لأن ممكن واحد يكون بياخد دولارين في اليوم وثلاثة في اليوم لكن تكون الأسعار عالية جدا فلا يستطيع أن يشتري شيئا بما يملك من أموال، فالأمر في الآخر برضو مرتبط بالحالة الاقتصادية للدولة المعنية. بعض الإخوة كانوا بيسألوا ويقولوا هل يا ترى صح إن أنا أقول هذه الأمة خير الأمم أو ليست من خير الأمم بناء على قياسات مادية؟ يعني زي قياسات عسكرية رصدناها، زي قياسات سياسية، زي قياسات علمية، زي قياسات اقتصادية، أرقام وإحصائيات، هل ما أقول إن هذه خير الأمم أو ليست من خير الأمم لمجرد أنها تمتلك طاقة نووية أو تمتلك تكنولوجيا أو تمتلك أموال أو ما إلى ذلك؟ أنا بقول لك الحق أن هذه الأجزاء المادية جزء من الصورة وليست كل الصورة، لكن هناك مشكلة خطيرة جدا تعاني من الأمة الإسلامية. إن كانت يا إخواني وإخواتي حالة التخلف هذه التي تمر بها الأمة الإسلامية لقلة الإمكانيات أو لانعدام الإمكانيات، فإحنا بنقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل، خلاص وقعنا كده وإحنا خير الأمم، وإن شاء الله سنقف وقفة نغير بها هذه الأحوال في يوم من الأيام. لكن إن كان رصدك للواقع بيرصد أن هذه الحالة من التخلف جاءت نتيجة إهمال ونتيجة كسل ونتيجة بعد عن شرع ربنا سبحانه وتعالى، ماذا يكون رد الفعل عندنا؟ وكيف نصف حال أمتنا؟ يا ترى خير الأمم أو ليست خير الأمم بتوصيف رب العالمين الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى وصفها بأنها خير الأمم، لماذا تتخلى عن هذا الوصف بهذا الإهمال وهذا الكسل وهذا البعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى؟ أليس في دين ربنا سبحانه وتعالى أمر بالعلم؟ ده أول آية في كتاب ربنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول خمس آيات تحض للعلم، ومسيرة القرآن الكريم كلها من أولها إلى آخرها حض مباشر على العلم وعلى تحصيل العلوم أيا كانت هذه العلوم، علوم شرع أم علوم حياة. هل الأمة التي تتخلى عن هذه العلوم أمة ملتزمة بدينها؟ ديننا يأمر بالعلم. هل الدين الإسلامي لا يأمر بإعداد القوة؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، يعني هذا أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا تخلت الأمة الإسلامية عن الإعداد وعن توفير القوة المناسبة وعن الإبداع والابتكار والإنتاج، هل هذا يعتبر اتباع للشرع ومن ثم نقول أننا خير الأمم وإن خالفنا في هذه الأمور؟ هذا أمر لا يستقيم. هل أمة الإسلام لم تؤمر في كتاب ربها سبحانه وتعالى في سنة حبيبها صلى الله عليه وسلم بتحرير الأراضي المحتلة؟ إذا رصدنا واقع إسلامي يشير إلى احتلال أكثر من دولة إسلامية وأكثر من مدينة إسلامية وأكثر من بقعة إسلامية، إلى درجة أن بعض المسلمين أصبحوا لا يدركون أن هذه بلاد محتلة، ضاعت القضية خالص من أذهان المسلمين، هل هذا معناه أن أمة الإسلام خير الأمم مع أنها تتخلى عن هذه المدن المحتلة وليست هناك محاولات جادة لتحريرها؟ طبعا يا إخواني هو ده العيب الرئيسي، إننا مع وجود الإمكانيات الهائلة والإمكانيات الكثيرة إلا أننا لا نصل إلى حالة من التفوق والريادة والسيادة. أما يعني في حالة قلة الإمكانيات فبقول خلاص ما عندناش إمكانيات، لكن إحنا كلنا اتفقنا إن إمكانيات الأمة الإسلامية فعلا إمكانيات ضخمة وهائلة. في ناس طبعا بتربط الحالة الحضارية أو وصف خير الأمم بالوضع الأخلاقي، وطبعا ده كلام في منتهى الأهمية، والأخلاق تمثل جزء رئيسي جدا من خيرية الأمة أي أمة. طيب وضع الأخلاق في العالم الإسلامي، يا ترى لو عملنا رصد لواقع الأخلاق في العالم الإسلامي هيكون النتيجة شكلها إيه؟ يعني مثلا خد الرشوة في العالم الإسلامي، هذه جريمة أخلاقية، جريمة الرشوة. هل مستوى التعامل بالرشوة في العالم الإسلامي أعلى أو أقل من دول العالم المتقدم الآن، دول العالم الغربي أو الشرقي الذي سبق العالم الإسلامي؟ مستوى الرشوة شكله إيه؟ المستوى الأخلاقي الخاص بقضية الرشوة شكله إيه هنا وشكله إيه هنا؟ أنا هترك الإجابة لكل مشاهد يشاهد هذه الحلقة، كل مصلحة بتروحها هتجاوبك على هذا السؤال، كل قضية بتحاول أن تنتهي منها في بلد من بلاد العالم الإسلامي إلا ما رحم الله عز وجل بتحاول تخلصها هتعرف بالضبط إجابة هذا السؤال، والإحصائيات والأرقام أكثر من أن تتخيل، وهنذكر بعد شوية بعض الإحصائيات أو بعض النتائج لمثل هذه المشاكل الأخلاقية المتكررة في بلاد العالم الإسلامي. قضية الوسطة وتوسيد الأمر الغير أهلي وتضييع الأمانة، يترى كم واحد في العالم الإسلامي بيتعين بوسطة؟ وبرضو هأترك ليك إجابة هذا السؤال، وما تفكرش في مصر بس أو تفكر في سوريا بس أو تفكر في السودان بس أو في تونس بس أو في ليبيا بس، فكر في العالم الإسلامي كله، أنا بتكلم على مستوى العالم الإسلامي بكامله. هل هذه الإحصائيات نادرة؟ هل هذا التردي في الحالة الإخلاقية محدود في مكان ما أم أنه في كل بلاد العالم الإسلامي إلا ما رحم الله عز وجل؟ شوف مثلا قضايا الخمور في العالم الإسلامي، إنتاج الخمور في العالم الإسلامي، والله قرأت أحد المقالات فيها يعني همي ضحك زي بيقولوا همي بكي، في المقال بيشرح تقدم صناعة الخمور في دولة من الدول الإسلامية إلى درجة أنها ستصل كما يقول المقال ستصل إلى حالة من الاكتفاء الذاتي، وبالتالي يقل الاستيراد للخمور، وبالتالي يعني نستطيع الاحتفاظ بالعملة الصعبة في داخل البلاد. هل هذا كلام يقال في بلد إسلامي؟ صناعة خمور في بلاد إسلامية، تداول خمور في بلاد إسلامية وعلانية هكذا، ويباع هنا وهناك ويشرب هنا وهناك، هذا شيء نراه، هذه جريمة أخلاقية. الإباحية والمجون في العالم الإسلامي، الإباحية والمجون في العالم الإسلامي وصلت إلى مستوى لا يتخيل العقل. تشوف إعلانات التلفزيون هنا وهناك في معظم الفضائيات أو في معظم القنوات الأرضية في التلفزيون في العالم الإسلامي بكامله، تشوف مناظر من المستحيل أن يتقبلها إنسان صاحب فطرة سليمة، فضلا عن أن يكون هذا الإنسان مسلم ملتزم بدينه. بنشوف الكلام ده، بتشوف الفيديو كليب، بتشوف المناظر المصاحبة للأغنيات في الفيديو كليب، بتشوف الإعلانات في الجرائد، بتشوف الصفحات الأولى في كثير من الجرائد. ما تعدي على الشارع، في أي شارع تشوف واحد فارش الجرائد بتاعته، واحد بيستحي يبص على هذه الجرائد وهذه المجلات، كلها مجلات مصرح بيها وبتتباع هنا وهناك في كل بلاد العالم الإسلامي كما نرى جميعا. أفشات الأفلام اللي بتشوفوها، الأفلام نفسها اللي بتتعرض والمسرحيات اللي بتتعرض، ومدى الإباحية والمجون الذي نراه. حتى الحجاب، سبحان الله، الحجاب الذي انتشر في بلاد العالم الإسلامي بدأ يأخذ شكل عجيب، ليس حجابا مطلقا، تلاقي لبس شديد الضيق، شديد الزركشة، شديد الكشف اللي مفات للجسم، ومع ذلك الرأس مغطى وكأن هي القضية كلها في الرأس. حتى الرأس مغطى بشكل يعني مزركش ومنقوش ولافت للنظر بكل صورة ممكنة. ده أصل الحجاب، أنه لا يلفت الأنظار. المفروض أن المرأة بتلبس الحجاب ليسترها عشان يبعد النظر عنها، فتتفنن المحجبة في زماننا الآن وكأنه فعلا لا حجاب، تتفنن في لفت الأنظار إليها، الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر ولبس ضيق وجنس وعلى حجاب. سبحان الله، هذا نشاهده جميعا، ونشاهد من يجبر أبنائه على خلع الحجاب، ونشاهد من يجبر زوجته على خلع الحجاب. هذا في بلاد العالم الإسلامي، كل هذه مظاهر أخلاقية متردية نرصدها، لا بد يا إخواني وأخواتي أن تغير، وإلا لن تصل الأمة الإسلامية إلى مرادها، ولن تصل إلى المكانة التي أرادها لنا ربنا سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. شوفوا علاقة الناس بعضها ببعض، علاقة الناس في الشارع، علاقة الناس في السيارات وهي ماشية جنب بعضها، النظام في العالم الإسلامي، النظافة في العالم الإسلامي، كل هذه أمور هي من أصول الإسلام ومن أصول الشريعة الإسلامية، وأمور حض الدين وشرع عليها في كل آية وفي كل أحاديث من آيات القرآن الكريم أو أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هناك مخالفات صريحة لهذه الأمور تبعد الأمة عن كونها الأمة الخيرية أو أمة تتقدم الأمم جميعا كما وصف ربنا سبحانه وتعالى. ظاهرة التسول في العالم الإسلامي، ظاهرة البطالة في العالم الإسلامي، ظاهرة السجائر في العالم الإسلامي، ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، كل هذه أمور أخلاقية تحتاج إلى مراجعات وإلى مراجعات وإلى مراجعات. ظاهرة الكوفي شوب مثلا، شوف انتشار الكوفي شوب، شوف الناس اللي قاعد على القهاوي في العالم الإسلامي برضو، وخليك على محيط العالم الإسلامي كله، يعني ما تفكرش في دولة معينة، كل بلاد العالم الإسلامي إلا ما رحم الله. يا ترى عدد الكوفي شوبس بيزيد ولا ما بيزيدش، والناس اللي قاعد على القهوة بتلعب كذا وكذا وكذا وتهدر من الأوقات ما لا يتخيل. مش كل دولة مسلمين، ومش كل دية ساعات إسلامية تنفق فيها شيء. لما نيجي نراجع الأرقام التي تنفق في أمور هزلية في العالم الإسلامي، يعني مثلا تسمع عن أحد الممثلين يأخذ أجر في فيلم من الأفلام الهزلية 5 مليون جنيه، مين بيدفع فلوس ديت؟ محدش يقول لي المنتج اللي بيدفع فلوس ديت، بالعكس المنتج كسبان. يعني المنتج بيدفع 5 مليون هنا ويدفع 3 مليون هنا و2 مليون هنا، وكلف الفيلم 10 مليون 20 مليون وبيجمع 60 مليون. مين اللي بيدفع هذه الأموال؟ من الذي يعطي هذه الأموال لهؤلاء الذين يمثلون هذه التمثيليات أو الأفلام الماجنة في كثير من الأحيان؟ الشعب يا إخواني، المسلمين هم اللي بيدفعوا هذه الفلوس، مش كده ولا إيه؟ يعني بتخش تدفع تذكرة ب10 جنيه وب20 جنيه وب30 جنيه وب50 جنيه وبأكتر وبأقل، هذه الأموال تكدس وتجمع وتعطى لهؤلاء. مش ده واقع الأمة الإسلامية؟ مش في عندنا صراعات بنشوفها في داخل المباريات الكروية؟ مش وصل المسلمين إلى أن يتصارعوا سويا، ويحصل لما تخش ماتش من الماتشات الهامة أو المهمة أو التي بين فريق كذا أو كذا في أي بلد من بلاد العالم الإسلامي، ما بتكلمش برضو على بلد معين، كل بلاد العالم الإسلامي تلاقي أحيانا فصلين بقوات أمن مركزي ما بين مشجع الفريق الفلاني ومشجع الفريق الآخر. هل هذا وضع يستقيم؟ بنلعب ماتش كورة نحط قوات أمن تحمي الجمهور من بعضه عشان ما يحصلش تعديات نتيجة مباراة كرة قدم. في بعض أحد الإخوة اللبنانيين كان بيقول لي إن عندنا فريقين كبار من الفرق لما بيلعبوا مع بعض كثيرا ما تخرج المباراة بقتلة، يعني مش مجرد مصابين، لا قتلة نتيجة إن في مباراة تتم. طبعا ده زي ما بيقول دايما همي لحك وهم يبكي، هذا هم من الذي تعيش الأمة الإسلامية، وتردي كبير في الحالة الأخلاقية وفي حالة الفهم. الأمة الإسلامية تعاني من أزمات طاحنة في الأمور العلمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والناس بتتخانق في داخل مباراة كرة القدم، وأحيانا ينفصل الصديق عن صديقه بل الزوج عن زوجته نتيجة ماتش من ماتشات الكرة أو مباراة من مباريات الكرة. وتسمع عن مدرب بياخد 40,000 جنيه و50,000 جنيه في الشهر، وساعات لو كان أجنبي ياخد بالدولار ممكن ياخد 30,000 دولار في الشهر من أموال المسلمين. الكلام ده كلام طبيعي؟ الكلام ده مش محتاج وقفات؟ الكلام ده طلع من إيه؟ طلع من واقع نعيشه يا إخواني وأخواتي، لابد أن يغير وأن يصلح. الموضوع كبير، والمشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامية مشاكل فعلا يعني لا حصر لها، ولا بد أن يلتفت المسلمون التفاتا حقيقيا إلى هذا الواقع، وإلا فنحن نسير من سيء إلى أسوأ. تقرير الشفافية للأمم المتحدة الذي ظهر في سنة 2006، تقرير الشفافية ده تقرير بتطلع الأمم المتحدة كل سنة مرة، بيرصد حالات الفساد في العالم الإسلامي في العالم بأسره، طبعا من ضمن العالم الإسلامي. لما تيجي تقرأ هذا التقرير، هو التقرير بيدي رقم من 10، يعني 9 من 10، 8 من 10، 2 من 10 لكل دولة من دول العالم بيرصد فيها وضع الفساد أو حالات الفساد في هذا البلد. الدولة اللي ما فيهاش فساد كتير بتاخد 10 من 10، وكل ما ظهر فيها فساد بتقل الدرجة بتقل الدرجة وهكذا. الدول الأولى على العالم في هذا التقرير، يعني الدول اللي ما فيهاش فساد، الدول اللي ما فيهاش رشوة في الأساس، لأن هذا التقرير يبنى إلى حد كبير على قضايا الرشوة خاصة وبالذات في المصالح الحكومية وفي الأمور السياسية. الدول الأولى على العالم السنة 2006، أول دولة فنلندا، والدولة الثانية آيسلند، الدولة الثالثة نيوزيلند في أستراليا، الدولة الرابعة الدنمارك، الخامسة سنغافورة، السادسة السويد، وهكذا سويسرا النرويج استراليا هولندا. عد طبعا معظم الدول اللي طالعه في التقرير في مراكز اولى اما في اسكندنافيا في شمال اوروبا او في اوروبا بصفه عامه او في استراليا، وطبعا يعني دوله امريكا ودوله اليابان ودوله استراليا، اي دول تجد الواقع فيها الى حد ما متقدم سبحان الله، واقع التقرير الشفافيه فيها متقدم ايضا. يعني هذه الدول حققت نسب عالية جدا من السيطرة على قضايا الفساد، لذلك تقدمت، أو أحد أسباب تقدمها الرئيسية هي السيطرة على الفساد. المفروض يا إخواني يا أخواتي أن تقرير الأمم المتحدة للشفافية، يعني تقرير الأخلاق في التعاملات المالية وفي الفساد الإداري وفيما حول ذلك من أمور، المفروض أن الدول الإسلامية تبقى 1 و2 و3 و4 و10 وهكذا بالترتيب، لأن ده تقرير أخلاق مش كده ولا إيه؟ ده تقرير بيرصد قضايا الرشوة. عندنا الراشي والمرتشي والرائش الذي يقوم بعملية التوصيل بين المرتشي وبين الراشي، كل هؤلاء كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار. يعني إحنا عندنا روادع أشد 1000 مرة من الروادع أو من الرادع الذي يمنع هؤلاء من فعل الرشوة، عندنا رادع إلهي من رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا تقوم الأمة الإسلامية بالامتناع عن قضايا الرشوة، بينما تمتنع عنها بلاد أحيانا والله ما نسمعش عن اسمها. يعني مثلا بربادوس، مين يسمع عن دولة بربادوس؟ في دولة فعلا اسمها بربادوس في أمريكا الوسطى. دولة بربادوس جايبة 6.7 من 10 في التقرير دهوت بترتيب رقم 24 العالم، 6.7 من 10 بتسبق كل الدول الإسلامية مطلقا. دولة بربادوس اللي احنا عمرنا ما سمعنا عن اسمها تقريبا. دولة استونيا ترتيبها برضه 24 بنفس الدرجة 6.7. استونيا هذه كانت محتلة من الاتحاد السوفيتي او كانت في داخل اطار الاتحاد السوفيتي، وكانت من الدول المتردية جدا. الاتحاد السوفيتي نفسه او روسيا جايبة 2.5 في هذا التقرير، ترتيبها على العالم 112. يعني حالات الفساد كما تعلمون في روسيا كبيرة جدا جدا. لكن استونيا يعني خرجت من تحت اطار روسيا، بدات تغير احوالها، يعني ممكن الانسان يغير نفسه. جايبه 6.7 في التقرير، وهذا مركز متقدم على مستوى العالم. يعني ما اقولش خلاص بقى قدر الله ما شاء فعل انا بقالي يعني 20 30 50 سنه في فساد صعب جدا اغير. هذه استونيا خرجت من براثن الفساد الاكبر من الاتحاد السوفيتي ووصلت الى مستوى متقدم في جدول العالمي. اول دوله اسلاميه في هذا التقرير هي دولة الإمارات، وجايبة 6.2 بترتيب 31 على العالم، وراها قطر بنسبة 6. يبقى عندنا الإمارات وقطر، تيجي إسرائيل وراها مباشرة 5.9. طبعا إسرائيل كانت متقدمة في المراكز السابقة، ولعل قضايا الحرب لبنان وبعض المخالفات التي وقع فيها يعني الزعماء اليهود يعني أجبرت الأمم المتحدة على وضع إسرائيل في هذا المركز. لكن الغريب جدا أن دول العالم الإسلامي كلها بتيجي وراء إسرائيل في الترتيب باستثناء كما ذكرنا الإمارات وقطر، وده شيء لابد أن يقف أمامه المسلمون وقفات كثيرة. احنا عندنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى الكشف الكبير عن أخلاق اليهود، في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم بنجد يعني توضيح لأخلاق الكذب والربا وأكل أموال الناس والظلم والوقوع في كذا وكذا حتى قتل الأنبياء عليهم صلوات الله عز وجل وسلام. هذه الحالة المتردية من الأخلاق سبحان الله سبقت الحالة التي وقع فيها العالم الإسلامي. هل هذا كلام يستقيم؟ هذا واقع نقرأه. لما تيجي تراجع بقى دول العالم الإسلامي كلها تحت 5، يعني كلها سقطت في تقرير الشفافية، يعني كلها رسبت في امتحان الأخلاق، وده أمر نشاهده بصورة يعني واضحة في بلاد العالم الإسلامي بصفة عامة. مصر في التقرير جايبة 3.3، وهذه النتيجة بقى لها حوالي 6 سنين أو 7 سنين وهي بتجيب نفس الدرجة 3.2، 3.3 أو نحو ذلك. وبلاد العالم الإسلامي بصفة عامة على هذه الصورة. ولو احنا خدنا متوسط بلاد العالم الإسلامي فهنلاقي متوسط 3.1، يعني نسبة الفساد في العالم الإسلامي بتوصل ل70% من المعاملات. 3.3 هم اللي بينجحوا، 7 من المعاملات المالية ومعاملات الرشوة بنقع فيها ونسقط فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الواقع اللي ذكرناه ده يا إخواني مجرد بعض الأمثلة حقيقة، ولو احنا استعرضنا الإحصائيات في كل مجال من مجالات الحياة هنلاقي مفاجآت غير سارة بالمرة. طيب بعدين يا إخواني إيه الحل؟ يعني أنا أفضل عايش في مثل هذا الواقع وقابل به وأتحرك من سيء إلى أسوأ وأظن أنني يوم القيامة أقف في موقف طيب أمام رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يسألني عن دوري وعن حركتي وعن إصلاحي ليس لأمة الإسلام فقط ولكن للعالم أجمع؟ يا إخواني يا أخواتي كما ذكرنا في حلقة سابقة، أمة الإسلام لها دور مش فقط مقصور على حدود الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية. أمة الإسلام لها دور ناحية العالم أجمع. إحنا مش بس دورنا أننا نصلح أوضاعنا، المفترض أننا نصلح أوضاع العالم كله. لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد، كل العباد يا إخواني، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. هو ده دور أمة الإسلام. فإذا كانت وصلت إلى هذه الحالة من التردي في كل الأحوال لابد أن نقف وقفة جادة لنخرج هذه الأمة العظيمة من أزمتها. أنا ليه تعليق في نهاية هذه الكلمات لابد أن أذكره لننتقل إلى ما بعده من طرق الإصلاح. هذا التعليق هو أن هذه الكلمات وهذه الإحصائيات وهذه الأرقام لم تذكر أبدا لترسيخ الإحباط في قلوب المسلمين. أنا عارف أن النتائج التي ذكرناها والإحصائيات أرقام مفجعة، وأنا عارف أن في ناس كتيرة جدا جدا متأثرة وكانت متأثرة من الحلقة اللي فاتت، وردود أفعال كتيرة جات لنا على الموقع على islamstory.com جات لنا تقول إن حالة الإحباط التي جاءتنا بعد مشاهدة هذه الأرقام كبيرة جدا، وأننا نشعر أنه لا أمل في الخروج من الأزمات. أنا عايز أقول لك كذا حاجة بخصوص هذه النقطة، نقطة الإحباط الذي قد يتسلل إلى قلوب بعض المسلمين. أقول أولا ما ذكرناه يا إخواني جميعا نتفق أنه حقائق، يعني الإحصائيات اللي قلناه والأرقام اللي قلناه ده واقع نعيشه فعلا. لو أنت عايز تغير واقع أول حاجة تعملها رفع الواقع، رصد المشكلة بحقيقتها عشان نعرف نغير. أنا لو أنا جاي لي مريض، أعتقد قلنا الكلام ده في حلقة سابقة، لو جاي لي مريض عنده مشكلة في كذا وكذا 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 في أكثر من جهاز من أجهزة الجسم، مشكلة في القلب وفي الكبد وفي الكلى وفي شعر إيه عدة مشاكل كثيرة، عشان تعرف تعالجه صح لابد أن ترصد كل هذه المشاكل وتعطي العلاج. نعم قد يكون هناك أولويات، يعني ممكن أعالج القلب قبل الكبد أو الكبد قبل القلب حسب الحالة، لكن لابد أن تعرف الصورة بكاملها ثم بعد ذلك تنتقل إلى العلاج. هذا ما نرصده. لو إحنا سكتنا على الوضع الأخلاقي وسكتنا على الوضع الاقتصادي والسياسي والعلمي وكذا وبدأت أخذ نقطة واحدة أتكلم فيها، لن نرصد الواقع بكامله، قد ننشغل في حل قضية من القضايا وهناك قضايا أهم وأعظم نتركها لأننا لم نرصدها رصدا حقيقيا. الحاجة الثانية، إحنا بنرصد الكلام ده بهدف إصلاح، يعني أنا وأنا بقول الكلام ده عايز ردود الأفعال اللي تجينا إن شاء الله في على هذه الحلقة، سواء كانت أسئلة مرسلة على الموقع على إسلام ستوري أو كانت الأسئلة دي مبعوثة بأي صورة من الصور، هذه الأسئلة وهذه التعليقات وهذه الإضافات لابد أن تقول كيف نغير واقع الأمة الإسلامية وكيف ننتقل من واقعنا إلى واقع أفضل. الحاجة الثالثة وهي مهمة جدا، مش معنى أننا رصدنا مظاهر سلبية كثيرة أننا بلا مظاهر إيجابية، لا، في مظاهر إيجابية كثيرة والحمد لله، وفي صحوة إسلامية وفي تقدم إلى الأمام. ولو إحنا رصدنا هذا الواقع الذي نعيشه الآن والواقع الذي عشناه من 10 سنوات لعلنا نرى أننا نتقدم إلى الأمام بفضل الله عز وجل. والإسلام يا إخواني وإخواتي أبشركم برغم كل ما ذكرناه من حقائق وبرغم كل ما ذكرناه من إحصائيات ونتائج، إلا أن الإسلام هو الديانة الأكثر نموا في العالم. الله أكبر، يعني الإسلام هو أكثر دين بيتقدم في العدد في العالم. يعني معنى الكلام ده، معنى الكلام ده ان برغم كل هذه الامور الا ان في ناس تتحول من دينها ايا كان هذا الدين الى دين الاسلام، وده امر مرصود بالاحصائيات ومعروف. فواضح ما شاء الله ان احنا بنتقدم الى الامام، لكن تقدمنا لا يساوي امكانياتنا، وده اللي احنا عايزين نقف قدامه وقفه كبيره. امكانيات الامه الاسلاميه هائله، لو انا عندي طفل ذكي موهوب والطفل ده نجح ب70% انا اكون حزين مع انه نجح، لكن انا حزين لانه انا عارف انه ممكن يطلع الاول على العالم كله مش بس على الدولة اللي عايش فيها، فكيف لا يحقق مثل هذه النتائج؟ يبقى أنا بقول الكلام ده وعندي أمل كبير جدا جدا أن ننتقل من هذه الحالة التي نعيش فيها إلى الحالة التي يجب أن نكون عليها. أنا هقول حديث وهو الحديث الذي ينقل الأمة النقلة النوعية والتي يحركها من وضعها الآن إلى الوضع الأفضل والوضع الذي ارتضاه لها ربها سبحانه وتعالى. وبإذن الله ابتداء من الحلقة القادمة هنبتدي ندرس في هذا الحديث ونكمل بعدين إن شاء الله في تاريخ أمة الإسلام. حديث ده بيقول فيه رسول الله السلام إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لا يعدي عليه السنين والأيام ويعيش فترة طويلة يوصل للزمن اللي احنا عايشين فيه ده سيجد اختلافا كثيرا، يعني يجد وضع مأساوي تمر به الأمة الإسلامية ويحتار الناس في طريقة الحل. يعني كل الناس اللي بتتفرج دلوقتي على الحلقة كل واحد في دماغه حل معين، انت في دماغك حل وانا في دماغي حل، انت عندك منهج وانا عندي منهج، وعد على الأمة الإسلامية هتلاقي مناهج كثيرة جدا. ايه الحل؟ فسيرى اختلافا كثيرا. شوف الكلام بقى الدقيق، يقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسك بها تمسكا شديدا، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. يعني إيه سنة؟ وكيف نتمسك بهذه السنة؟ وكيف ندرس هذه السنة؟ وكيف نفقه معنى حديث معين قد يتعارض في ظاهره عن حديث آخر، وموقف من مواقف الحبيب صلى الله عليه وسلم قد يتعارض في ظاهره مع موقف آخر؟ هذا أمر يا إخواني فيه فلاح الأمة الإسلامية. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. حديثنا مع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكيف نتمسك بها وكيف ننتقل انتقالا طبيعيا سهلا مرنا من وضعنا الآن إلى وضع رائد سائد يتقدم العالم أجمع، هو حديثنا في الحلقة والحلقات القادمة. وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله، ما الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.